إلى أن تكمل الضيقات بمجيء المسيح الإيه؟ الثاني. بعد ضيق تلك الأيام، بعد ما يكتمل الزمن، يكتمل الضيقة أو تكتمل الضيقة، تظلم الشمس والقمر لا يعطي ضوءه، فتبتدي تحصل تغيرات في الطبيعة، وهذه التغيرات تغير شامل تشمل كل الطبيعة، كل الخليقة، وتغيرات منظورة الكل حيشوفها، وتغيرات شاملة عظيمة، مش متغيرات بسيطة، تغيرات عظيمة. ففي المجيء الثاني هيبقى التغير شامل لكل الخليقة، تغير منظور، تغير عظيم، مش بس على المستوى الطبيعة لكن ايضا على المستوى الروحي. انتوا عارفين ان باستمرار الشمس ترمز الى المسيح، تظلم الشمس يعني نور المسيح او معرفة المسيح تنطفي فين؟ في الارض. حتى المسيح في مرة قال كده، لعل ابن الانسان عندما يأتي يجد ايه؟ الايمان على الارض. يا ترى في المجيء التاني هيفضل لسه في ناس مأمنين؟ عشان كده ان كنا بنتكلم امتى يجي المسيح، المسيح مش هيجي طالما في انسان لسه بيتوب. طالما في توبة المسيح يؤجل مجيئه او ينتظر حتى تتم توبة هذا الانسان. طالما في انسان بيتوب فعلا عشان ما يجيش ويلاقيه لسه من الحبالة والايه والمرضعات. فتوبة انسان تمد في عمر هذا العالم، لكن اللحظة اللي هيجي فيها مش هيكون في ناس بعد كده بتتوب، عشان كده هينهي العالم. والقمر لا يعطي ضوءه، القمر باستمرار رمز للكنيسة. في الأيام الأخيرة الكنيسة لا تعطي ضوءها، لا تقدم شهادة حية عن المسيح. الكنيسة بتضعف، يمكن بيزيدوا في العدد وبيزيدوا في المعرفة لكن ما بيزيدوش في الاختبار أو في الحياة. في ناس كتيرة مالية الكنائس لكن ما فيش ناس كتيرة عايشة مع ربنا، عكس الكنيسة الأولى اللي كان ليهم حياة الاختبار، كانت كنيسة قوية. عشان كده بيقول والقمر لا يعطي ضوءه والنجوم تتساقط، وإن كانت النجوم دي ترمز إلى رئاسات الكنيسة أو إلى خدام الكنيسة في سقوط. احنا ما بنتكلمش عن كنيسة بس في مصر، لكن كنيسة في كل العالم. بنشوف ناس كتيرة من النجوم البارزة في الكنيسة بتقع وتتساقط، قوات السماوات تتزعزع، الناس تنسى الحياة الروحية وحياة السماء، ما تهتمش بيها. لكن مع هذا شوفوا حلاوة المسيح، برغم انه بيوصف كل فترة او في كل كلام جو قاتم جدا، لكن يعطي رجاء ويعطي منفذ للنجاة او يعطي امل. قال ان الايام قبل كده تقصر من اجل المختارين، ادي حاجة حلوة. بيقول في وسط الضلمة اللي هتحصل دي تظهر علامة ابن الانسان فين؟ في السماء. شيء مطمن ان علامة ابن الانسان ما زالت تظهر في السماء، وتظهر علانية ووضوح. وعلامة ابن الانسان هي صليب. صليب هيفضل واضح ومنظور بالرغم من ضعف الكنيسة، وبالرغم ان معرفة المسيح ستبقى منعدمة، لكن في بقية تقية تظل متمسكة بمسحها. وبعدين يجي ابن الانسان في سحب ومجد كثير. عارفين ان السحابة باستمرار شفنا في الكتاب المقدس اشارة الى الحضور الالهي. من اول السحابة محلت والشعب بيعد البحر الاحمر، لخيمة الاجتماع، لهيكل سليمان، حتى لما جه المسيح يصعد، شافوا التلاميذ المسيح صاعد على ايه؟ على سحابة. وبعدين الملاك قال لهم اللي انتوا شايفينه صاعد سيأتي هكذا، هكذا ايضا على ايه؟ على السحاب. عشان كده احنا افترتلنا باستمرار نتكلم على الايه؟ السحاب. سنخطف على السحاب لملاقاته في الهواء. ولكن مجيء في هذا السحاب او زي ما دانيال شافه في دانيال 7 ان ابن الانسان قدم الى عتيق الايام مع سحاب كثير. بس المرة دي جاي مع سحاب في مجد، مش زي المرة الاولى اللي ظهر فيها في الجسد في ضعف، لكن المرة دي جاي في مجد وفي قوة. وتنوه عليه كل الذين طعنوه، كل اللي سببوا له ألم، وكل اللي ضربوه، وكل الذين طعنوه ينوحوا. عندما يظهر لهم حقيقة من ذاك الذي طعنوه، كل إنسان في كل عصر طعنه. في نبوة زكريا بتتكلم عن هذا المنظر، سينظرون إلى الذي طعنوه وينوحون عليه. مش بس اليهود، بس ساعات يفتكر الناس ان اليهود هم اللي طعنوه فقط، لكن في كل عصر كل انسان طعن المسيح بالرفض وطعن المسيح بالشر وبالخطية سينوح عليه. بعدين يقول يأتي الملائكة ويجمعون مختاريه بايه؟ يجمعوهم بايه؟ بصوت بوق عظيم. المختارين طريقة الجمع بتاعتهم بصوت البوق. والأبواق باستمرار في الكتاب المقدس تشير إلى كلمة الله، كلمة الله. كان يصنعوا أبواق من الفضة، كان يضربوا بالبوق ده لما تقرأ الشريعة. وزي ما بيقول صوت الرب بقوة، صوت الرب بجلال عظيم. المختارين هيتجمعوا على صوت البوق، هيتجمعوا عندما تتم كلمات الكتاب، لما كل الكلام اللي اتقال لهم وكل الوعود اللي خدوها تتم. احنا دلوقتي في انتظار، في اشتياق، امتى يا رب تحقق كلامك وتتم وعودك اللي انت قلتها؟ عندما تتم كل الوعود، عندما تتم كل الكلمات، هيعرف المختارين طريقهم لملاقات الرب. كل اللي انت وعدتني بيه يا رب بيتم وبيتنفذ وحقيقي. وهذا يعلن في قوة، في قوة البوق. ويجمعوهم من الرياح الأربع من كل الاتجاهات، من أقصى السماء إلى أقصاها. اتكلم بوضوح عن مجيئه الثاني. وبعدين ابتدى المسيح ينقل التلاميذ بقى إلى الجانب العملي. أنبأهم بكلام، بمعرفة، بأحداث، بعلامات. ابتدى بقى يديهم التطبيق العملي. قال لهم فتعلموا أنتم من شجرة الإيه؟ التين. إيه يا رب الدرس اللي نتعلمه من شجرة التين؟ متى صار غصنها رخصا؟ رخصا يعني إيه؟ طري مليان بالثمر وورقها أخضر. لما تستوي التينة اعلموا ان الصيف ايه؟ قريب. الصيف على الابواب. لما تشوفوا الاحداث دي والعلامات دي بتتم، خليكوا بقى اذكياء وفاهمين ان خلاص الصيف جه، المجيء على الابواب. الوقت قرب على وشك. لكن ما نفوتش مثل التينة ده كده. ده المسيح قال لهم بصوا للتينة. شمعنا يا رب التينة ده؟ انت لسه من يومين كنت عامل ايه في التينة؟ لعنها ويبسها في الحال، وقال لا يوجد فيك ثمر ايه بعد. اتكلمنا عن شجرة التينة من كم مرة كده، ان شجرة التينة دي كانت رمز لمين؟ للأمة الايه؟ اليهودية، اللي لعنت لانها كانت بلا ثمر. لكن هنا بينقل نقلة تانية وبيقول ان شجرة التينة دي هتجيب ثمر، وغصنها هيبقى رخص، واوراقها ايه؟ خضراء، اللي كانت اتلعنت ويبست من الحال. ده اشارة الى ايه بقى؟ عودة الامة الايه؟ اليهودية. وهو ده فعلا اللي بولس الرسول قاله، ان في اخر الايام يقبل اليهود شخص مين؟ السيد المسيح. واللي كانت ملعونة وبلا ثمر يبقى فيها ايه؟ ثمر الغصن بتاعها بقى رخص. والغصن طبعا إشارة إلى شخص مين؟ المسيح. وقلت لكم يمكن المرة اللي فاتت إن في باب هناك في القدس، باب ده مقفول وعارفينه وسايبينه مقفول لأنهم مش هيفتحوه إلا في مجيء المسيح الإيه؟ التاني، وهيقدموا ذبيحة وهينتظروا نزول الإيه؟ النار. وإذا النار ما نزلتش هيأمنوا بشخص مين؟ السيد المسيح. فشفنا إن الألم والتعب والضيقة والكوارث هي الطريق اللي بيهيئ لمجيء المسيح، وكأن الألم والضيقة والتعب ده حاجة بتزقنا علشان نطلع لفوق، ما نتمسكش بالأرض، ما نفضلش لازقين في الأرض. وإذا كان المسيح قال لكثرة الاسم تبرد محبة كثيرين، لأن الشيطان لما هيلاقي إن الأزمنة بتقترب ونهايته بتقرب هيبتدي يعمل إيه؟ يضاعف من جهده ويشتد. حتى في سفر الرؤيا شفنا إنه يحل الشيطان من قيوده، يعني ياخد طاقة جبارة إيه؟ أكتر عشان يضل أكبر عدد ممكن ويسقط أكبر عدد ممكن. فيبتدي يضرب الإنسان بضربات كثيرة، سواء يشغله بالآخرين، يشغله بجسده، يشغله بالعالم، يشغله بمتاعبه الشخصية، بأمراضه، بأتعابه. هيضرب الشيطان كتير لكي ما يستنزف قدرة الإنسان، يشغله عن هذا المجيء، يلهيه في أمور أخرى، سواء أمور تختص بجسده، بمرضه، بآخرين حواليه، أو بالعالم، أو بالمشاغل، أو بالحروب، أو بالضيقات، يلهيه في أنباء وفي مشاغل كتيرة عشان ينسى موضوع خلاص. وكل ما الوقت يقرب كل ما الشيطان هيزود ضرباته بشدة، لأنه عارف أنه معاده جه، أو حاسس أنه وقته بيقرب. وبعدين يقول لهم السيد المسيح، حق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون إيه؟ كله. والكلمة دي كانت صعبة جدا. الله، طب يعني ما الجيل يقصد بالجيل إيه؟ هل يقصد بالجيل 40 سنة أو الناس اللي كانوا عايشين في ذلك العصر؟ طب ما هدول ماتوا وانتهوا ومجيء التاني ما إيه؟ ما جاش. لكن دول ماتوا وانتهوا، لكن كان جالهم إيه في هذا الجيل؟ خراب أورشليم، لأن خراب أورشليم سنة 70 بعد المسيح بحوالي 40 سنة. لكن كلمة الجيل مش بس تقصد خراب أورشليم، لكن تقصد كل جيل شرير. هيفضل كل ده لحد ما يجي جيل شرير ينتهي هذا الجيل الشرير، كل الأجيال الشريرة تكمل فيه. زي ما بولس الرسول في رسالته لفيليب الإصحاح الثاني يقول لنا إحنا المختارين إيه؟ تكونون كأنوار في وسط جيل شرير ملتوي معوج. الجيل الشرير الملتوي المعوج ده ما كانش بس أيام بولس، لكن ما زال موجود في كل الإيه؟ الظهور، لحد ما يكمل المكيال أو تكمل خطية الإنسان، فيكون المجيء الثاني اللي كان خراب أورشليم صورة مصغرة إيه لي. حق أقول لكم أن السماء والأرض تذولان ولكن كلامي لن يزول. حقيقة مجيء المسيح الثاني حقيقة ثابتة، حتى لو طال الزمان لحد ما السماء والأرض تزول، لكن مجيئه أكيد. وده اللي بيورينا ان بالرغم من تزايد الشر في العالم، لكن مع هذا لا نفشل ولا نيأس، لان النصرة النهائية لابد ان تكون للمسيح. ده شيء اكيد ان المسيح سينتصر. بالعكس، كل ما بنشوف ان الشر بيتزايد اكتر، كل ما بنعرف ان العلامات بتقول لنا الوقت ايه؟ بيقرب. وإن مش زي ما الناس الفلاسفة بتقول إن الله هجر العالم وساب العالم بقى يتفلق ويتحرق، يحصل اللي فيه اللي يحصل، لأن ربنا منزع عن شر العالم. بالعكس، الله لم يترك العالم بسبب شرور العالم، بل الله ما زال يعمل في الميدان ليحقق قصده. وكأن التاريخ في دوراته المتكررة بيسير نحو خطة أو هدف معين، زي ما شفنا صحيح الرواقيين قالوا أن التاريخ بيبقى عبارة عن دورات وتتكرر الدورات دي، العالم يبقى موجود وبعدين ينتشر فيه الشر وبعدين ينتهي وبعدين يرجع العالم يتخلق من أول جديد ويزيد الشر وبعدين ينتهي بكوارث أخرى من عصر إلى عصر، وتتكرر الإيه القصة، لكن هي بلا هدف. التاريخ بيعيد إيه نفسه فقط، وهتفضل الحياة كده على طول تتجدد وتنتهي تتجدد وتنتهي. لكن لا، صحيح الزمن فيه دورات، لكن هذه الدورات تصير نحو خطة معينة أو هدف معين، ما هيش فوضى. الهدف المعين أو الخطة اللي ربنا حطتها، الزمن بيقود الإنسان والتاريخ بيقود الإنسان إلى ملكوت الله الشامل، إلى ملكوت السماوات. شفنا دورات الزمن في الطوفان، في حرق سدوم وعمورة، في سبي بابل، في أيام أنتيخوس أبيفانيوس، في خراب أورشليم سنة 70 ميلادية، في الحروب العالمية، لكن كل ده بيقود العالم إلى ملكوت الله. مفيش فوضى، لكن في هدف. الله بيقود العالم من خلال التاريخ والأحداث اللي بتتم في العالم إلى هذا الهدف. كان السؤال اللي سأله التلاميذ، قل لنا متى وما هي الإيه العلامات. كل اللي فات ده كان المسيح بيتكلم عن العلامات، لكن جه عند كلمة متى فقال لهم أما اليوم والساعة فلا يعلم بها إيه أحد إلا أبي الذي في السماوات. ويمكن كمان في إنجيل مرقس زود إن حتى ولا الابن يعرف الإيه الساعة. وبعدين الناس بتحتار، هل الابن في المعرفة أقل من الآب؟ هي إن هذه الساعة وهذا اليوم ما يعلموش أحد. وإن كان بعض الناس يقولوا مثلا لكن ما قالش ولا السماء، يبقى احنا نقدر نعرف الإيه السماء. ودي الأبحاث اللي بتتم في الأيام الأخيرة، وكل شوية مجموعة من الناس أو واحد من الناس يطلع ويقول إن المجيء الثاني سنة كذا، يوم القيامة سنة كذا. نقول له إن المسيح ما قالش إن حد يعرفها، يقول هو قال لا اليوم ولا الساعة، لكن ممكن يبقى عارفين الإيه السماء. طبعا هو كلام سفسطة أكثر من الإيه من اللازم، لأن المسيح كان يقصد أما الأزمنة والأوقات فليس لكم أن تعرفوها. لكن اشمعنى بيقول ما حدش يعرف هذه الساعة ولا الابن؟ هل الابن في معرفته أقل من الأب إطلاقا؟ ولكن هو عايز يقول أن الابن في حالة الناسوت، لا يعرفها لأنه ليس لأنه يجهلها، بل لأنه في حالة لا يسمح بأن يعلنها. يعني ايه الكلام ده؟ لما يكون في مدرس بيراقب على التلاميذ في الامتحان، وبعدين واحد يعني طالب كده يحاول يعني يتشطر شوية على المدرس، مش عارف يجاوب سؤال، فيحاول يعني ايه يضحك عليه، يعني يقول له ايه السؤال ده، هو معناه ايه، قصده الاجابة كده، عشان التاني يقول له المدرس يقول له ايه او لا، يعني فيعرف الكلام صح ولا لا. فالمدرس يقول له ايه ما عرفش، مش لانه يجهل الاجابة، ولكنه في حالة الان لا تسمح له بان يعلن الايه الاجابة. لان بعض الناس بتاخد الاية دي حتى من اخواننا الغير مسيحيين، ويقولك اهو شوف المسيح مش اله، والدليل على كده ان قال ولا الابن يعرف الايه الساعة، اذا هو اقل فين في المعرفة. وسابوا ايات تانية كتيرة يقول كل ما للآب فهو ايه لي، انا والاب ايه واحد. المعرفة المنفتحة ما بين الاب والابن، نسوا الايات دي كلها. ولكن كان السيد المسيح يقول انه في حالة لا تسمح له وهو في الناسوت ان يجيب عن هذا السؤال، ليس لانه يجهل، بل لأنه لا يستطيع أن يعلن. ده بالعكس، لما تقروا في إنجيل يوحنا كده وتدرسوه كويس، يقول إن الآب أعطى الدينونة كلها للإيه؟ للإبن. يعني مين اللي هيحدد الدينونة؟ الإبن. وبرضك تقروا حاجة عجيبة، إن الإبن كمان لا يدين من ذاته، بل أعطى الدينونة للإيه؟ للآب. كأن الآب بيدي الإبن والإبن بيدي الإيه؟ الآب. في اتفاق بينهم هما الاثنين، في معرفة منفتحة بينهم لأن هما واحد. وبعدين ينقلنا لنقلة ثانية كعلامة، يقول كما كانوا في أيام إيه؟ نوح، أيام الطوفان، يأكلون ويشربون ويزوجون وإيه؟ ويتزوجون. جي عليهم الطوفان وهم لا يعلمون، مش حاسين. فبيحط صفة أولية لمجيئه الثاني، أن ذلك اليوم سيكون مباغتا مفاجئا للكل، حيث لا يتوقعه أحد. زي ما بطرس الرسول بيقول في رسالته أن في ناس بتقول أين موعد مجيئه، وإحنا منذ الخليقة وكل شيء باقي زي ما إيه هو. فبيقول لهم احسبوا آنات ربنا إيه خلاصا، فين مجيئه ده؟ هو عشان كده ناكل وإيه ونشرب ونتجوز. وإن كان حط الثلاث حاجات دول، الأكل والشرب والجنس، كعلامة لحفظ النوع وللمشغولية اللي بينشغل بيهم الإنسان، هما الحاجات الرئيسية في حياته. بيشتغل، بيعمل خطية، بيعمل أي حاجة، في الآخر بتوصله للأكل والشرب والإيه والجنس، وكأن دول حاجة يعني كبيرة جدا في حياة الإنسان، برغم أنها أمور شرعية وأمور تحق للإنسان أكل والشرب والجنس. لكن هذه الأمور الشرعية هتكون سبب في هلاك الإنسان عندما تتحول هذه الأمور الشرعية من وسيلة لبقاء النوع إلى إيه؟ هدف وغاية في حد ذاتها. عشان كده الاستعمال الخاطئ للأكل والشرب وللجنس هم اللي هيهلكوا الإنسان، بالرغم أنهم من حق الإنسان الطبيعي، لكن دول وجدوا كوسيلة للإنسان يحيا بهم. أنا باكل وبشرب في جنس لكي ما تتمتع بالحياة ولكي ما تحيا، مش أحيا لكي ما أكل وأشرب وأمارس الجنس. في فرق بين الاثنين، في فرق بين واحد كل مشغوليته وكل تفكيره في الأمور ده هي ومنغمس بيها لدرجة أنه بيغرق فيها، وبين واحد تاني بيعيش بيها لكن حاطط قدامه هدف أكبر من كده، بيعيشوا من أجل الشرب والجنس وكأنهم لم يخلقوا إلا لهذه الأسباب، كأن الإنسان ما اتخلقش إلا عشان يأكل ويشرب ويمارس الجنس. ده كل همه في الحياة. ده بولس الرسول يتكلم عن الناس دول، يقول إلههم في بطنهم، مجدهم في خريهم، الذين يتفكرون في الأرضيات. ناس إلههم بطنهم، مجدهم في خزيهم، يتفكرون في الأرضيات. كل مشغولياتهم وكل تفكيرهم في الأكل والشرب والجنس، ومفيش وقت لحاجة تانية غير كده. الأكل والشرب والجنس شغلوهم عن أبديتهم، عن رجائهم وعن خلاصهم. ده يعقوب الرسول في إصحاح 5 يقول آية لطيفة قوي، لما بيقول ابكوا أيها الأغنياء موليين على شقاوتكم الإيه القادمة، ليه؟ يقول لهم لأنكم تربون قلوبكم كما إلى يوم الذبح. يعني عمالين تاكلوا وتشربوا وتربوا في نفسيكم ليوم الإيه الذبح. الإنسان اللي حصر فكره وبدل ما كانت دي وسيلة يعيش بيها بقت هدف، نأكل ونشرب لأننا غدا نموت، ما بقاش ليهم وقت ان هم يفكروا في الحياة الأبدية. يقول ولم يعلموا حتى جاء الطوفان. ما دريوش، كانوا مطمئنين جدا لحد ما فاجأهم الطوفان. عشان كده يوم الرب هيكون يوم مباغت مفاجئ. حتى والناس مطمئنين وعمالة تاكل وتشرب وتتجوز ومش دريانة ومشغولة بالأمور دهيت وناسية حياتها الأبدية، هيجي في الوقت اللي هم حاسين فيه بالاطمئنان لأنهم مشغولين بأمور أخرى. عرفنا كده، فإذا لم نمزج اللي احنا عرفناه عن سلامنا وحياتنا الأبدية بالإيمان والاختبار، يبقى كل اللي احنا عرفناه ده ما منوش فايدة، فكأننا لم نعرف شيء عن الإطلاق إذا اكتفينا بالمعرفة العقلية دون أن يكون لنا الاختبار أن احنا نستعد. عشان كده ياريت يكون موقفنا من يوم مجيء المسيح الثاني أنك اتأكد منه، اتأكد أن اليوم ده جاي، صدق فيه، اشتاق إليه، انتظره وتوقعه باستمرار، خلي اشتياقك وتوقعك لي يعطيك استعداد حقيقي لذلك المجيء. ما تخليش اي حاجة تشغلك عن مجيء المسيح، تأكد منه، صدقه، اشتاق اليه، انتظره، توقعه، استعد ليه. وبعدين اتكلم عن حاجة تانية في المجيء التاني ده، مش بس مفاجئ ومباغت، ولكن في هذا المجيء هيحدث فرز، تمييز. يقول اثنين بيكونوا بيشتغلوا فين؟ في الحق، يؤخذ الواحد ويترك الايه؟ الاخر. اثنين يكونوا بيطحنوا الرحايا، تؤخذ الواحدة ويترك الايه؟ الاخر. اذا في المجيء الثاني ده هيكون في فرز، في تمييز بين شخص وشخص. يمكن الاثنين مرتبطين في عمل واحد، الاثنين بيشتغلوا على الرحايا، الاثنين في حقل واحد وتحت ظروف واحدة وليهم حياة واحدة، ويمكن الاثنين كمان يكونوا متجوزين في شركة واحدة، لكن يؤخذ الواحد ويترك الايه؟ الاخر. الاثنين كانوا بيقابلوا نفس الصعاب والمشاكل والضيقات والاغراءات، يؤخذ الواحد ويترك الايه؟ الاخر. كلمة يؤخذ، يختطف، ما يقدرش يطلع لوحده، لكن هو اختطاف ليه. في تمييز ما بين واحد كان قلبه مرتبط بالسماء وبيشتغل في نفس الوقت مع واحد تاني ونفس تحت الظروف، لكن قلبه كان مرتبط بالايه؟ بالارض. هيميز بين الاثنين، يؤخذ الواحد ويترك الاخر. عشان كده يقول لهم النصيحة الاخيرة، اسهروا، خليكوا في حالة استعداد ويقظة، لأن الخطية هي حالة نوم، تغافل عن استعدادي لمجيء المسيح. عشان كده يقول استيقظ أيها النائم وقم من بين الأموات فيضيء لك الإيه؟ المسيح. الخطية هي حالة غفلة، ويكرر كده يقول لا يعلمون في أي ساعة، لا يعلمون وفي ساعة لا تظنون، ما تعرفوش ولا يمكن حتى يوصل بكم الظن والتوقع عليها، يأتي ابن الإنسان. ساعة لا يمكن أن تحددها الاحتمالات البشرية، لا تعلمونها، لا تعلمون في أي ساعة، وفي ساعة لا تظنون، يأتي ابن الإنسان. عشان كده يقول لك زي إنسان رب بيت لو علم السارق لسهر ولم يدع بيته إيه؟ ينقب او يسرق. انت رب البيت وبيتك هي نفسك، لو نفسك غالية عندك، لو رب البيت ده مهتم ببيته والبيت ده غالي عليه، لفضل سهران وما خلاش السارق يسرق ايه؟ اغلى ما يملك، لانه مقدر اللي عنده. لكن واحد مش مقدر اللي عنده ينام وينعس ويخش يسرق اللي هو عايزه، ما يهمنيش. عشان كده يوم الرب ياتي كلص في ساعة لا يتوقعها الإنسان. عشان كده بيقول لهم اسهروا، مش سهر الإنسان الخائف المذعور المزعوج، لكن سهر الإنسان اليقظ المنتظر مجيء سيده، مش سهر الإنسان القلقان اللي مش عارف ينام، لا، سهر الإنسان المتيقظ المشتاق إلى مجيء سيده. وبعدين يحكي المثل اللي قاله ويبتدي من هنا يعلن السيد المسيح عن أمثلة لاستعداد الملكوت. مين هو الوكيل الأمين الحكيم الذي إذا قام سيده يعطي عبيده الطعام في إيه؟ في حينه، في وقته. مين هو هذا الإنسان؟ وكأن المسيح بيقول قليل قوي، الإنسان الأمين والحكيم. ما يكفيش أنه أمين، لكن لازم يكون كمان إيه؟ حكيم. كل إنسان وكيل. إيه وظيفته؟ يعطي الطعام في حينه، في الوقت المناسب. وممكن يدي، ولكن يدي متأخر، ما يبقاش عنده إيه؟ حكمة. هذا الإنسان أمين في تصرفاته تجاه سيده، وحكيم في الوقت، وعنده فضيلة العطاء أنه يعطي رفقاؤه الطعام في حينه. طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل هكذا، في كل حين يصنع إرادة ومرضات سيده، ينفذ مشيئة الله. ومش بس كده، في أي ساعة مثابر، في كل وقت، في أي وقت يجي حيلاقيه بيعمل اللي هو عايزه. ومش بس مثابر في كل ساعة، ده حتى المنتهى، حتى المجيء الثاني، حتى عندما يأتي سيده. طوبى لذلك العبد يقيمه على جميع أمواله، يديه كل اللي ليه. والمسيح مش بس بيدي كل اللي ليه، ده بيدي نفسه لذلك العبد. عشان كده دي فكرة الملكوت، ان احنا نقتني المسيح ذاته. اما العبد الثاني اللي اتكلم عنه، الاولاني كان بينتظر سيده بفرح، عشان كده كان بيشتغل وبيعطي ومستنيه بفرح. اما شوفوا العبد الردي ده بيقول ايه بقى. اما ذلك العبد الردي فيقول في قلبه، سيدي يبطئ في ايه؟ في قدومه. فيبدأ يضرب العبيد رفقاؤه، يأكل ويشرب وإيه؟ ويسكر. العبد الرديء ده ما كانش بيفكر خالص في مجيء المسيح، في مجيء سيده. مجيء سيده ده ما كانش على باله. قال في قلبه كده جواه، سيدي يبطئ في إيه؟ في قدومه، مش هيجي دلوقتي. هناك متسع من الوقت، لسه قدامي وقت كتير، مش هيجي بسرعة كده. لسه قدامي وقت كتير لإعادة الأوضاع كما هي قبل ما يجي، هقدر أغير نفسي قبل ما يجي. إنسان تملي حاسس إنه قدامه وقت كتير، لسه قدامي متسع من الوقت. تأجيل بكرة، غدا. وزي ما بيقولوا عمر ما بكرة ده بإيه؟ بيجي. كل مرة أغير بكرة، أتوب بكرة، أبطل الخطية بكرة، أغير حياتي بكرة، بكرة بكرة وبكرة، ده عمره ما بيجي. عشان كده بنصلي ونقول نجينا رب من تسويف العمر باطلا. تسويف العمر باطلا، صلاة اللي بيصليها الكاهن في نص الليل، تحليل نص الليل، إن احنا ما نسوفش عمرنا بالباطل ونضيع الفرصة ونفضل نقول بكرة بكرة بكرة. كان لا يحتاج أن يفكر في عودة سيده، ما كانش بيفكر في عودة سيده، عشان كده قال يبطئ في قدومه، لسه قدامك كتير. فيبتدئ يضرب، حط خط تحت كلمة يبتدئ. يبتدئ يعني ايه؟ يعني يدوبك لسه هيبتدي يضرب العبيد ويأكل ويشرب، بص لقى سيده ايه؟ جه وقت فترة ايه؟ قليلة، برغم ان كان حاطط جواه يبطئ في ايه؟ في قدومه. على رأي قصة لطيفة، يعني رئيس الشياطين حب كده يعني يشوف مين الشيطان الفرود اللي يقدر يضيع العالم ده. فطلعوا له ثلاثة قالوا له احنا نضيع لك العالم ده على طول. فقال لهم هتعملوا ايه؟ فطلع اول شيطان قال له انا هنزل اقول لهم مفيش اله، واذا قلت لهم مفيش اله خلاص يبقى اعملوا اللي انتوا ايه عايزين وانسوا ربنا ده خالص. قالوا لا يا خايب مش هيصدقوه. قام التاني طلع قال له انا هقول لهم لا جهنم، مفيش حاجه اسمها ايه جهنم، مفيش عقاب، اعملوا اللي انتوا عايزين مش هتتعاقبوا. قالوا الناس مش هتصدقك، لان هم يعرفوا كويس جدا من الجحيم اللي عايشينه على الارض، هيعرفوا ان في جحيم فين؟ في السماء. فطلع التالت كده كان مفعوص لكن كان ذكي قوي، قال له انت هتقول لهم لا إيه؟ الاول قال لا اله، تاني قال لا جهنم، فالتالت قال له انا هقول لهم لا داعي للعجلة. قال له انت اللي جدع. قال لهم في اله وفي جهنم بس ما تستعجلوش، يبطئ في ايه؟ في قدومه، هيقتنعوا بالكلام وهيصدقوا. فقال له انت اللي تقدر تغوي هذا العالم كله، لا داعي للعجلة. عشان كده قال له سيدي يبطئ في قدومه. فابتدأ يضرب العبيد رفقائه، بالرغم رفقائه على نفس الايه المستوى زيه، لكن بيبتدي يتعامل مع الناس بالضرب، عمال يتخانق مع كل الناس، يأكل ويشرب مع السكارى. العبد الأمين الحكيم كان يعطي طعاما، أما العبد الرديء كان بيعمل إيه؟ كان بياخد لنفسه، كان بياخد لنفسه. نسي أن الغبطة في العطاء أكثر من الأخذ. العبد الرديء ده مركز حوالين ذاته، عشان كده استحق الرفض، وكان الرفض لأنه فشل في أداء الواجب المكلف به، مش لأنه عمل حاجة وحشة، لأنه ما حققش إرادة إيه سيده، لكن حط كل إرادته لنفسه وركز حوالين إيه ذاته. فبيكرر برضك يأتي سيد ذلك العبد في الساعة التي لا يعلمها وفي الوقت التي لا ينتظره. عشان كده الإنسان الشاطر هو اللي يخلي حياته كلها استعداد لهذا المجيء، خلي الحياة كلها كل الوقت استعداد لمجيء المسيح. يقول فيقطعه، يقطعه يعني يقتله. وانت عارفين ان متى كتب الانجيل بتاعه لمين؟ لمين؟ للرومان ولا لليهود؟ اليهود. وزي ما انتم شايفين في سفر الخروج واللاويين والتثنية كان في كلمة صعبة كده للنفس اللي بتخطأ، تقول ايه؟ تقطع تلك النفس من ايه؟ من شعبها. فبيفكرهم بنفس العبارة، تقطع تلك النفس، مش يقطع ذلك الجسد، تقطع تلك النفس من شعبها. ويكون نصيبه مع المرائين الشكليين عديم الإيمان، حيث يكون البكاء وصرير الأسنان. هناك البكاء والمرارة والأسف والندم، لأن هذا العبد لم يصنع إرادة سيده ولم يستعد لذلك المجيء. الأمر الغريب اللي احنا بنعيشه اليومين دول ان حولنا الناس شايفة الموت في كل مكان، حوادث وسيول وفيضانات ومجاعات في كل مكان، وأوبئة وحروب وحوادث وكوارث، الناس شايفة الموت في كل مكان. لكن العجيبة ان بالرغم ان كل الناس شايفة الموت، لكن محدش بيتوقع هذا الموت لإيه؟ لنفسه. ورغم ان احنا شايفينه من حوالينا، لكن محدش بيتوقع هذا الموت لنفسه. يقول سيدي يبطئ في ايه؟ في قدومه، لسه بدري. عشان كده بيعلن لنا هذا الاستعداد ان مجيئه على الابواب. ويبتدي يتكلم في اصحاح 25 عن امثلة كثيرة للاستعداد لهذا المجيء. يبقى نكملها المرة الجاية إن شاء الله. تفضل نصلي.
متى 25 من عدد 1. حينئذ يشبه ملكوت السماوات 10 عذارى أخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس، وكان 5 منهن حكيمات و5 جاهلات. أما الجاهلات فأخذنا مصابيحهن ولم يأخذنا معهن زيتا، وأما الحكيمات فأخذنا زيتا في أنيتهن مع مصابيحهن. وفيما أطأ العريس نعسنا كلهن ونمنا. ففي نصف الليل صار صراخ وذا العريس قد أقبل، فخرجنا للقائه، فقامت جميع أولئك العذارى وأصلحنا مصابيحهن. فقالت الجاهلات الحكيمات أعطينا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحكيمات قائلات لعله لا يكفي لنا ولا كنا، بل اذهبنا إلى الباعة وابتعنا لكنا. وفيما هن ذاهبات ليبتعن جاء العريس والمستعدات دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب. أخيرا جاءت بقية العذارى أيضا قائلات يا سيد يا سيد افتح لنا. فأجاب وقال الحق أقول لكن إني ما أعرفكن. فاسخروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان. وكأنما إنسان مسافر دعا عبيده وسلمهم أمواله، فأعطى واحد 5 وزنات وآخر 2 وآخر 1، كل واحد على قدر طاقته، وسافر للوقت ومضى الذي أخذ 5 وزنات وتاجر بها فربح 5 وزنات أخرى، وهكذا الذي أخذ 2 ربح أيضا 2 أخريين. وأما الذي أخذ 1 فمضى وحفر في الأرض وأخفى فضة سيده. وبعد زمان طويل أتى سيد أولئك العبيد وحاسبهم، فجاء الذي أخذ 5 وزنات وقدم 5 وزنات أخر قائلا يا سيد 5 وزنات سلمتني هو ذا 5 وزنات أخرى ربحتها فوقها. فقال له سيده نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. ثم جاء الذي أخذ 2 وقال يا سيد 2 سلمتني هوذا 2 أخريان ربحتهما فوقهما. قال له سيده نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. ثم جاء أيضا الذي أخذ 1 وقال يا سيد عرفت أنك إنسان قاس تحصد حيث لم تزرع وتجمع من حيث لم تبذر، فخفت ومضيت وأخفيت 1 في الأرض، هو ذا الذي لك؟ فأجاب سيده وقال له أيها العبد الشرير والكسلان، عرفت إني أحصد حيث لم أزرع وأجمع من حيث لم أبذر، فكان ينبغي أن تضع فضتي عند الصيارفة، فعندما جئي كنت أخذ الذي لي معربة، فخذوا منه 1 واعطوها للذي له 10، لأن كل من له يعطى فيزداد، ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه، والعبد البطال اطرحوه إلى الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة والقديسين معه؟ فحينئذ وجميع الملائكة القديسين معه فحينئذ يجلس على كرسي مجده، ويجتمع أمامه جميع الشعوب، فيميز بعضهم من البعض كما يميز الراعي الخراف عن الجداء، فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار، ثم يقول الملك للذين عن يمينه تعالوا يا مبارك أبي رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم، لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فأويتموني، وعريانا كسوتموني، مريضا فضرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. فيجيبه الأبرار حينئذ قائلين يا رب متى رأيناك جائعا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك، متى رأيناك غريبا فأويناك، أو عريانا فكسوناك، متى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك؟ فيجيب الملك ويقول لهم الحق أقول لكم بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم. ثم يقول أيضا للذين عن اليسار اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته، لأني جعت فلم تطعموني، وعطشت فلم تسقوني، كنت غريبا فلم تأووني، عريانا فلم تكسوني، مريضا ومحبوسا فلم تدوروني. حينئذ يجيبونه أم أيضا قائلين يا رب متى رأيناك جائعا أو عطشانا أو غريبا وعريانا أو مريضا أو محبوسا ولم نخدمك؟ فيجيبهم قائلا الحق أقول لكم بما أنكم لم تفعلوا بأحد هؤلاء الأصاغر فبي لم تفعلوا، فيمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي والأبرار إلى حياة أبدية، والمجد لله دائما أبديا أمين. كنا شفنا المرات اللي فاتت سؤال تلاميذ المسيح متى وما هي علامات المجيء الثاني، والسيد المسيح استفاد في إصحاح 24 في شرحها وتبيين هذه العلامات، وبعدين في نهاية الإصحاح ابتدى يقول التطبيق العملي اللي لازم كل إنسان يعيشه من أجل استعداده بهذه العلامات لمجيئه الثاني. واتكلم المرة اللي فاتت عن العبد اللي بيصنع إرادة سيده، وعن العبد اللي بيقول في قلبه سيدي يبطئ في قدومه فيبدأ يضرب العبيد والإماء يأكل وإيه ويشرب. واتكلمنا في هذا المثل عن أن الله طالب الذين يفعلون إرادته، دي مشيئة الله أن الناس تعمل إرادته، لأن هو ده فكر الملكوت. وابتدى المسيح يربط كلامه عن الملكوت في إصحاح 25 بالثلاث مقاطع اللي قريناهم، مثل العذارى الحكيمات والجاهلات ومثل الوزنات، وبعدين يوم الدينونة التمييز ما بين الخراف وما بين الجداء. كأن السيد المسيح في آخر كلمة وهو على بعد لحظات من تسليم حياته للموت، لأن كان بعد يومين يسلم إلى الموت، كان كل الشغل الشاغل اللي بيشغل المسيح أنه يجهز التلاميذ لمجيئه الثاني، وأنه يجهز المسيح التلاميذ والكنيسة كلها لفكر الملكوت. فكان نهاية أحاديث المسيح على الأرض كلها متعلقة بموضوع ملكوت السماوات. عشان كده نشوفه نلاقيه في مثل العذارى بيتكلم عن الكنيسة وملاقاة المسيح، أو الإنسان عندما يلاقي المسيح في مثل العذارى الجاهلات والحكيمات. وبعدين يكلمنا في مثل الوزنات عن ان في لقاء المسيح هيكون فيه حساب، يقول جه كل واحد من العبيد وحاسبهم سيده، في حساب لابد كل واحد ان يعطي حسابه. وبعدين الحاجة الجميلة ان هذا الحساب بعد ما نتحاسب كل واحد لابد ان يقبل الحكم النهائي، اما انه ينضم الى الخراف واما انه ينضم الى الايه الجداء. وهذا الحكم حكم نهائي ما فيهوش استئناف. فالمسيح في إصحاح 25 بيتكلم عن ملاقاته، وبعدين عن الحساب، وبعدين عن الحكم النهائي اللي هيصدره للنفس. وبعدين تلاحظوا حاجة عجيبة جدا، ان في كل مرة المسيح بيتكلم في إصحاح 25 في أي قطعة من القطع الثلاثة بيسمي نفسه ابن الإنسان. يعني شوفوا في مثل عذارى الجاهلات والحكيمات يقول لهم إيه؟ اسهروا لأنكم لا تعلمون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها إيه؟ ابن الإنسان. وفي مثل الوزنات يبتدي يقول وكأنما إنسان مسافر، بيتكلم عن نفسه كإيه؟ كإنسان. وفي البراجراف الثالث في الحكم النهائي يقول ومتى جاء ابن الانسان في ايه في مجده. خدوا بالكم اصرار المسيح في هذا الاصحاح انه يتكلم كابن الانسان. هنشوف في نهايه الاصحاح ليه كان بيصر على كده. ففي اللحظات النهائيه من حياته على الارض كان شغل المسيح الشاغل انه يتكلم عن الملكوت، وأن الناس تكون سهرانة ومستعدة للقاء هذا الملكوت. والحقيقة أن في الأمثلة اللي قالها المسيح في موضوع الملكوت مرتبطين بعضهم ببعض، خصوصا لو أضفنا المثل الزيادة اللي قاله معلمنا لوقا في إصحاح 19. ربنا قسم الناس كده في الأول إلى مجموعتين، مجموعة قبلت ان المسيح يملك عليها، وهم دول اللي شبههم بملكوت السماوات او بالكنيسة او بجماعة المؤمنين. بعدين المجموعة دي هتتقسم لناس تانية، وبعدين المجموعة الثانية الرئيسية الثانية مجموعة رفضت وقالوا لا نريد أن هذا يملك علينا. ما صدقوه سافر وراحوا قالوا في معلمنا لوقا قال احنا مش عايزين ده يملك ايه علينا. ودول اختاروا من الاول ان هم رفضوا مين؟ المسيح. ما يملكش علينا، ما لناش علاقة بيه، ما لناش علاقة بالحياة الروحية. دول مجموعة لوحديهم. واتكلم عن دينونتهم ان لما يرجع الملك ينتقم من اولئك الذين لم يريدوا ان يملك عليهم. لكن المشكلة في الكنيسة وفي المؤمنين اللي قبلوا ان المسيح يملك عليهم، برغم ان هم رضيوا ان المسيح يملك عليهم، الا انهم يتقسموا لمجموعات كتيرة قوي. واحد شفناه في المثل اللي فات، العبد الامين اللي بيسهر ويصنع ارادة ايه؟ سيده. بينما مجموعة تانية قالت سيدي يبطئ في قدومه. ده مش جاي، ده هيبطأ، لسه قدامنا وقت ايه كتير. هم جوه الكنيسة، هو عبد ايضا لذلك السيد ويعترف بعبوديته لذلك السيد، لكن حط جوه قلبه انه يبطئ في ايه؟ في قدومه. ويمكن تفتكروا القصة اللي قلناها المرة اللي فاتت، الشيطان رئيس الشياطين لما حب يعني يشوف مين الشيطان كده يقدر يغوي العالم ويضيع العالم كله، وطلع له الشيطان فروت كده قال له انا هروح اقول للناس ان مفيش اله، فقال له ما تنفعش مش هيصدقوك. قام شيطان تاني طلع وقال له انا هقول ان مفيش ايه جهنم، مفيش عقاب، اعملوا اللي انتوا عايزينه. قال له بردك الناس مش هتصدقك لان الناس بتعيش جهنم من على الارض. فجه التالت بقى كان صغير كده ومدقدق، فقال له انا هقول لهم كلمة واحدة بس، في الله في جهنم لكن لا داعي للعجلة. سيدي يبطئ في ايه؟ قدومه. فموضوع التأجيل وعدم الاهتمام وعدم الانشغال بملكوت المسيح خطير جدا. عشان كده وان كنا بنشوف تتابعات المواقف ان المسيح في اخر لحظاته على الارض بيؤكد على ملكوته، فلازم احنا ككنيسة عايشة على الارض، لازم كل واحد وكل واحدة فينا يكون مشغول بفكر الملكوت، يكون مستعد للملكوت. في المثل اللي وراه، مثل العجارة الجاهلات والحكيمات، بتكلم عن ملاقات ذلك الملكوت. الكنيسة كلها تشبه ملكوت السماوات، بس نص الكنيسة حكيمات ونص ايه؟ جاهلات، زي ما هنشوف في تفسير المثل. كل الكنيسة عبيد استلموا من سيدهم وزنات، لكن في ناس تجرت وربحت، وفي ناس دفنت الفضة فين؟ في التراب، عاش على مستوى التراب على مستوى الارض. يشبه ملكوت السماوات الكنيسة كلها جاية، لكن هيميز ما بين الخراف وما بين الجداء. حقيقة برضك ان في امثلة السهر والاستعداد اللي احنا شايفينها وقريناها دلوقتي، تلاحظوا ملاحظة عجيبة جدا. تفتكروا لما كان المسيح بيربط علامات خراب اورشليم بالمجيء الثاني، قال للوقت تظلم الايه؟ الشمس والقمر. ونفتكر ان كلمة للوقت يعني بسرعة هيتم المجيء الثاني. لكن لو لاحظتم ان كل الامثله اللي اتقالت يرتبط بينها كلمه واحده بس للانسان الصاحي يلاقيها، ايه بقى؟ ان العريس ابطأ. وحتى في مثل الوزنات يقول سافر ومدى زمانا طويلا، وكأن الكلمة اللي قالها ذلك العبد الشرير سيدي يبطئ في قدومه هي حقيقة واقعة. العريس أبطأ، سافر زمانا طويلا، لكن الاستعداد بالرغم من طول الزمان شيء لابد وإيه وحتمي، بالرغم من طول الزمان. عشان كده المسيح كان بيقول لهم اسخروا. كان في المثل الاولاني يفعل إرادة سيده ذلك العبد الممدوح والمذكى. في مثل الحكيمات والجاهلات اتكلم السيد المسيح عن أهمية الزيت وعن أهمية السهر، وبعدين حب يوضح ايه معنى السهر، فاتكلم عن مثل الوزنات ان السهر هو المتاجرة والعمل بما اعطاه الله للانسان. السهر مش ان الانسان يقعد حاطط ايده على خده او يفضل مصحصح يشرب في قهوة وشاي عشان يبقى سهران، لكن السهر هو في العمل، عمل بمتاجرة بالوزنات اللي الله اعطاها للانسان. طب وايه نوعية العمل ده يا رب اللي انت عايزه من الانسان؟ يوضحه في اخر مثل ان نوعية العمل ده ايه؟ الرحمة. عملك انك ترحم اخوك، زي ما شفنا ان الناس المختارين اكلوا الجعانين وسقوا العطشانين وزاروا المحبوسين، عمل رحمة. عشان كده يقول اريد رحمة لا ايه؟ لا ذبيحة. طوبى للرحماء لانهم يرحمون. وكأننا في سهرنا نعمل، ولا نعمل اي نوع من الاعمال، ولكن نعمل عمل الايه؟ الرحمة. موقفي ايه من اخويا؟ موقفي ايه من اللي حواليا؟ حينئذ يشبه ملكوت السماوات. هيبتدي يتكلم عن الكنيسة، تكلم عن 10 عذارة. والعجيبة ان المنظر في المثل كل واحد، كلهم ليهم شكل واحد، كلهم شكلهم ايه؟ عذارة، ليهم نفس المنظر، وكلهم تلقوا نفس الدعوة. تعالوا احضروا الايه؟ العرس. وكلهم كان ليهم نفس الامكانيات، كلهم كان في ايديهم مصابيح، وكلهم مروا بنفس الظروف. العريس ابطأ، نعسنا كلهن وايه؟ ونمنا. وكلهم كان عندهم حسن النية، كان عندهم رغبة في لقاء الايه؟ العريس. بس مش الكل دخل. عشان كده هذا المثل ينطبق على الكنيسة. كلنا موجودين جوه الكنيسة، كلنا لينا نفس الأنشطة، نفس الممارسات، نفس الحضور، نفس العلاقات، نفس الإمكانيات، لكن المسيح بيقول مش الكل هيقدر يخش. الباب هيغلق لناس في وجههم، ويغلق على ناس بعدما يدخلوا. كان عجيب ان ليهم نفس الظروف ونفس الشكل ونفس الامكانيات ونفس الدعوة ونفس النية، لكن ما كانش ليهم نفس النهاية. مين هم هؤلاء العذارى؟ كان يلذ للمسيح انه يشبه النفس البشرية بانها عروس ليه. حتى في سفر الرؤيا يقول طوبى لأولئك المدعوون لعشاء عرس الايه؟ الخروف. وزي ما بولس الرسول بيقول خطبتكم لأقدم عذراء عفيفة للمسيح. بس العذارة هنا مش عذارة الجسد، مش عذارة الجسد، لأن ياما حيكون في عذارة بالجسد، رهبان ورهبات وبتوليين بالجسد، لكن لن يدخلوا ملكوت السماوات. هيبقوا زي الجاهلات، كان في ايديهم مصابيح لكن ما دخلوش. لكن المقصود بالعذارى هم عذارى الروح، اللي ارواحهم مرتبطة بشخص المسيح، حتى لو كانوا غير بتوليين جسديا، حتى لو كانوا غير بتوليين جسديا، لكن هم عذارى الروح، اللي هم صرنا عرائس للمسيح بالحقيقة، مش بالمظهر ولا بالشكل. ان في ناس جايز ما تكونش متجوزة بتولية، في ناس بتصلي وفي ناس بتصوم وفي ناس بتخدم وفي ناس بتمارس من اعمال النسك الشديد جدا، لكن للأسف هينطبق عليهم ما انطبق على العذارى الجاهلات. ورقم 10 على حسب العادة ان 10 دول اقل شيء يكون مجتمع من اجل احتفال. لو تفتكروا واحنا بندرس في سفر الخروج ان اللي ياكل خروف الفصح لابد ان هما ما يقلوش عن ايه؟ عن 10. ولو في عيلة صغيرة اقل من 10 لازم تجتمع مع عيلة تانية ويشتركوا في خروف ايه؟ واحد. ان رقم 10 ده رقم كمال العدد، حتى لما بيعدوا مضاعفات 10. هو رقم كمال العدد، اشارة الى كل الكنيسة، يكون منها جزء جاهلات ويكون منها جزء حكيمات. مين هم الحكيمات دول؟ معروف ان شخص المسيح هو اقنوم الايه؟ الحكمة. ولما تقروا سفر الامثال كل الصفحات 9 الاولانية من سفر الامثال بتتكلم عن شخص المسيح كأقنوم الحكمة. فالحكيمات هم اللي ليهم حكمة المسيح، هم اللي اتحدوا بشخص المسيح فعلا، هم اللي صاروا مع المسيح واحد، اخذوا الحكمة مش في شكلية من ممارسات وشكليات في اعتراف او ممارسة اسرار او ممارسة نسكيات او صلوات او، لكن اقتنوا المسيح الحكمة في اتحاد روحي حقيقي. قال ان عن الحكيمات دول الحاجة اللي فرقت بينهم وبين الجاهلات ان هم اخذنا زيتا في انيتهن مع مصابيحهن. على عادة الشرقيات لما يبقى فيه زفة عروسة صحابها العذارة بيتجمعوا حواليها وبيخرجوا في وقت بالليل كل واحدة ماسكة المصباح بتاعها، والمصباح ده كان عبارة عن زي طبق كده وفي فتيلة، والفتيلة دي بتشعل بالزيت، يزفوها لحد ما يجي العريس وياخدها. وكان على عادة العريس انه يجي لما الدنيا تليل، كان بيبقى منظرهم جميل لان ما كانش فيه مصابيح او ما كانش فيه نور في الشوارع، فكانت العروس بتحتاج لزميلاتها العذارة من اجل انه ينوروا لها لحد ما يجي العريس ياخدها الى ايه؟ الى بيتها. الحكيمات دول في حكمتهم قالوا قد يبطئ العريس او يتأخر العريس في قدومه. وحكاية يتأخر دي برضه كانت معروفة في عادات الشرقيين في فلسطين، لان كان بتحصل حاجة يعني لطيفة ومش لطيفة في نفس الوقت. كان اهل العروسة يروحوا عند العريس يوم الفرح بالليل ويقعدوا يساوموا العريس في اللي هيدفعوا، يساوموه، فيبتدوا يغلوا عليه كتير جدا. ليه؟ كأنه عايزين يقولوا له يعني ان العروسة بتاعتنا دي غالية ايه علينا وما نفرطش فيها بايه بسهولة. وكانوا يقعدوا يغالوا في طلباتهم جدا جدا عشان يحسوا كل ما بيغالوا يعني كل ما بيزودوا قيمة الايه العروسة، ويعني احنا مش مستعجلين عليها يعني ومش عايزينها تطلع من عندنا، لا دي غالية قوي علينا، فيقعدوا يزودوا في الطلبات. فتفضل المساومات لحد ما يصل الطرفين الى حل ايه مقبول. وكل ما تزداد المساومات كل ما بتزداد قيمة الايه العروسة. فقد يتأخر في المساومات الى نصف الليل. فهم قالوا الحكيمات قد يبطئ العريس، قد يقعدوا يغلوا عليه هو ايه يتأخر، فناخد احتياطي معانا زيت في انيتنا لانه قد يتأخر، فناخد احتياطي معانا زيت. بينما الجاهلات قالوا مفيش داعي لزيت تاني، احنا لسه هنشيل كفاية اللي معانا. وما حطوش في ذهنهم ان ممكن العريس يتأخر، وآه من كلمة كفاية، ما عملوش حساب الوقت او الزمن، اكتفوا فرحانين بان في ايديهم مصابيح مولعة، لكن ما عملوش حساب الزمن والظروف اللي هتحصل. وهو ده اللي فرق ما بين الحكيمات وما بين الجاهلات، ان الحكيمات كانت معاهم زيت في الآنية لانهم عملوا حساب الزمن، بينما الجاهلات لم يصنعن حسابا للايه الزمن. خدوا بالكم ده اللي بيحصل جوه الكنيسة. موضوع كفاية اللي معانا. واحد يجي يقول هو يعني لازم احضر مرتين درس كتاب في الاسبوع؟ ما كفاية مرة واحدة. هو لازم احضر القداس كل يوم يعني؟ ما كفاية مرتين في الاسبوع. هو لازم اصلي كل يوم واقرا في الكتاب المقدس؟ كفاية اقرا آية ايتين. موضوع الكفاية، موضوع الكفاية من الخطورة انك ممكن يبقى المصباح مولع معاك لفترة لكن مش هيكفي للمجيء الثاني. اصل معنى كفاية حاجة وحشة جدا. ده لو واحد بيحب واحدة او واحدة بتحب واحد تتمنى تشوفه كل يوم وما يفوتش يوم الا لما يكلمها ويسمع ايه صوتها، ما بيقولش كفاية اشوفها مرة في الاسبوع، بيبقى عايز يشوفها كل يوم. ليه؟ لانه ايه؟ بيحب. لانه بيحب. لكن امتى يقول كفاية؟ لما بيكون عايش بالواجب بالمجاملات مش بالحب. فمعنى ان انا اقول كفاية ان انا عايش تسديد خانات، بسدد خانات مش عايش بالحب. كانوا فرحانين بالمصابيح المضاءة في الوقت الحاضر لكن ما خدوش زيت للمستقبل. وهذه الآنية التي تحمل الزيت ترمز إلى القلوب، إلى الحياة الداخلية، إلى الحياة الخفية المستترة، شيء مش منظور. صحيح المنظور هو المصباح لكن الآنية دي كانت ترمز إلى القلوب، واللي عنده حياة داخلية هو اللي هيقدر يعاين العريس. طوبى لأنقياء الإيه؟ القلب، لأنهم يعاينون الله. اللي قلبه نضيف وحرص إن الحياة الداخلية تبقى من جوه تجاه الله مش مجرد شكلية في العبادة من بره، هو ده الانسان اللي هيقدر يعاين العريس ويدخل جوه. لكن اللي مكتفي بشوية ممارسات وشكليات والمصباح مولع في ايديه وفرحان بيه مش هيقدر يكمل. الكل خرج للقاء العريس لكن كان فيه نسبة منهم غير مستعدات. اللي فرق الزيت، دول معاهم زيت احتياطي خفي لكن دول معهمش زيت، وعارفين ان الزيت باستمرار يشير في الكتاب المقدس الى نعمة الروح القدس. الروح القدس بيرمزوا اليه بالزيت. الزيت ده بيستخدموه في الاضاءة زي الروح القدس ينير على الانسان. الزيت ده بيستخدموه لما تبقى حاجة معصلجة يستخدموه في التليين، يحط نقطة زيت يلين زي الروح القدس بيلين القلوب الحجرية. الزيت ده بيعطي دسم، الزيت ده بيعطي شبع زي ما الروح القدس يعطي دسم وشبع. الزيت يستخدم في تطيب الجروح وده عمل الروح القدس المعزي. فالزيت باستمرار يرمز الى عمل الروح القدس، ان دول ناس كانوا مليانين بالروح القدس، مليانين بالروح القدس، بينما الجاهلات ما كانش ليهم هذا الامتلاء من الروح، كان ليهم شك ان المصباح منير فقط. وابطأ العريس، ما جاش بالسرعة المتوقعة والسرعة المنتظرة، تأخر. وهو ده الوقت اللي احنا بنعيشه، وقت ابطاء العريس. فان كان يبطئ عن الوقت الذي نتوهمه انه فيه يأتي، لكنه لم يبطئ عن الوقت الذي حدده هو. حيجي يعني حيجي. يقول معثنا كلهن ونمنا، كلهم مروا بنفس الظروف. نعاس أدى إلى نوم، وقد يكون هذا النعاس نعاس السقوط في الخطية أو الفتور الروحي، وقد يكون هذا النوم هو نوم الموت أو رقاد الموت. كل الناس بتغلط وكل الناس بتفطر، لكن في فرق بين فطور ناس وناس. كل الناس هتموت، لكن في فرق بين موت ناس وبيت موت ناس تانيين. وبعدين يقول ولما صار نصف الليل، وكأن مجيء العريس في نصف الايه الليل. وهتلاحظوا ان ايات كتيرة جدا بتتكلم عن مجيء المسيح الثاني انه هيجي في نصف الايه الليل، زي ما شفنا الاصحاح اللي فات ان رب البيت يسهر لانه عارف ان ممكن العريس ان ممكن اللص يجي في نص الايه الليل. عشان كده الكنيسة خدت هذا الانجيل وحطته انجيل القطعة الاولى من صلاة نصف الايه الليل، كأن النفس فينا لما بتقف تصلي هذا الانجيل هي بتقوم مستنية عريسها، تنتظر باشتياق لقاء العريس في نصف الليل. وتلاحظوا برضك ان حتى في العهد القديم في سفر الخروج شفنا الملاك المهلك دخل ضرب ابقار المصريين امتى؟ في نصف الليل، وكان في صراخ في نصف الليل. حتى الراجل الغني اللي هد مخازنه وبنى مخازن كتيرة وكبيرة وقال يا نفسي كلي واشربي ليكي خيرات كتيرة سنين كتيرة، كانت الكلمة اللي جات له ايه؟ يا غبي في هذه الليلة. وكأن المجيء باستمرار يأتي في الليل في الظلمة في الوقت اللي محدش فيه شايف، لكن اللي معاه المصباح بتاعه معاد هو الذي سيستطيع أن ينظر. إن حيث ما يكون هناك ظلام حينئذ يقترب مجيء العريس. كل ما الدنيا تظلم وكل ما الخطية تسود على العالم وتنتشر في العالم، كل ما يقترب مجيء العريس. عشان كده طوبى لأولئك الذين استناروا بنور الروح القدس، هم اللي هيقدروا يعبروا في ظلمة هذا العالم. صار صراخ وذا العريس قد أقبل. صراخ، صوت جامد شديد جدا يصح النايم عندما يبوق بالبوق الأخير. فرق عجيب بين مجيء المسيح الأول والملائكة بترنم بصوت شجي بصوت حلو ترنيمة الفرح، حيث لا يسمعها فقط إلا الرعاة المتبدين الحارسين حراسات الليل، وفرق بين الصراخ اللي هيجي في المجيء الثاني. صراخ هيقوم اللي ما بيقومش، وعلى حسب برضك عادة الناس الشرقيين كان يمشي قدام العريس قبل ما يجي منادي عشان ينبه الناس العروسة والعذارة هو ذا العريس قد ايه قد اقبل، العريس جاي. قمنا واخرجنا للقائه، قوموا اخرجوا للقائه، اطلعوا قبلوه لان الوقت جه. وهتلاحظوا في الاصحاح ده بقى كلمتين، كلمة خروج وكلمة دخول، هتلاقوها بتتكرر كتير. هنا في خروج، اطلعوا لملاقاة العريس، ويعقب هذا الخروج دخول للايه؟ للمستعدات. وفي المثل اللي وراه يمدح العبد الامين يقول له ادخل الى فرح ايه سيدك. في خروج لنخرج اليه اذا حاملين عاره، لما يعقب هذا الخروج دخول. فقمنا وكل واحدة ابتدت تصلح المصابيح بتاعتها. صلح المصباح يعني ايه؟
الفتيلة بتبقى متوهجة، وده بنفهم من كده ان فتلة المصابيح دي موقدة، فقاموا يصلحوا الفتل عشان الحتة المحروقة دي يشيلوها وينظفوها عشان تطلع نور صافي ما يطلعش نور مدخن، ويظبطوا السرج بتاعتهم. وقد تشير عملية ضبط السرج وإصلاح المصابيح إلى عملية التوبة، إن كل واحد يقوم يصلح مصباحه ينظفه عشان يقابل بيه. بس التوبة دي ما بتحصلش بعد الموت، التوبة دي محتاجة لاستعداد ما قبل الايه؟ الموت. إصلاح السرج يستلزم توضيب الفتيلة وإضافة الزيت. ففوجئت الجاهلات اللي كانوا مغرورين وفاكرين انهم ناس صالحين وناس كويسين وماشيين كويس وعندهم حسن نية وطالعين يستقبلوا العريس، فوجئوا بايه؟ مصابيحنا تنطفئ. الله، طب في اللحظة دي بالذات احنا محتاجين لهذا الزيت، ده احنا اصلا خرجنا من اجل تلك اللحظة وشايلين المصابيح من اجل هذه اللحظة. وبعدين في اللحظة المطلوبة فوجئوا انه ما عندهمش زيت. عدم توافر الزيت في الحياة الروحية، عدم الامتلاء بالروح القدس. قال يا رب دول كانوا ماشيين ومعهم مصابيح منورة، دول كانوا بيصلوا وبيصوموا وبيحضروا اجتماعات وكل حاجة، بس كانوا عايشين كل ده برياء، كان ليهم مظهر المصباح. لكن الرياء ده ما ينفعش في مشوار اذا سرت في وادي ظل الموت. الرياء بتاعنا ما يقدرش يغطينا، ممكن يغطينا في الحياة، ممكن نستمر به في الحياة، المصباح منور، لكن لما نخش في وادي ظل الموت الرياء ده ما ينفعش ينكشف. المصباح اللي كان منور ده مصابيحنا ايه؟ تنطفئ. دول كانوا عايشين بفكر الواجب، ما كانوش عايشين بفكر الحب. واجب علينا نصوم، واجب علينا نصلي، واجب علينا نخرج للقاء العريس، اهو كفايه واجب، يبقى كفايه نروح مره في الكنيسه، لازم نحضر اجتماعين، لازم نصلي قداسين، لازم ما اعرفش نعمل ايه. كفايه كفايه، يبقى انت عايش بفكر الواجب، بتسد خانات، لكن ما انتش عايش بفكر الحب. عشان كده بسهوله جدا ممكن تزهق من الكنيسه ومن الكتاب ومن الصلاه ومن الصوم، لانك عايش بفكر الواجب مش بفكر الحب. فابتدوا يفكروا، طب الحل ايه؟ المصابيح تنطفئ واحنا خرجنا من اجل تلك اللحظة، كل اللي ضاع منا ده يبقى مشكلة، طب نعمل ايه؟ اعطيننا من زيتكن فان مصابيحنا تنطفئ. راحوا للايه؟ للحكيمات، ادونا من عندكم. بس للأسف الزيت ده الحاجة الوحيدة التي لا تقرب للآخرين ولا تقترب، لا يمكن تتسلف ولا تستلف. الزيت ده الحاجة الوحيدة اللي مش ممكن أورثه من حد تاني أو أخده من حد تاني. يروحوا للحكيمات، ادينا من زيتكن، نجري على القديسين، يا يعني باكرولوس يا مارينينا، ده انا كنت بروح لك كل عيد، ده انا كنت بخبط مشوار لحد ديرك. يقول لك لعله لا يكفينا واياكنا، مش هقدر اعمل لك حاجة يا ابني، ده انا كنت ما اعرفش بعمل ايه، يا انبا فلان يا عدرا، مفيش. هذا الزيت لا يمكن ان تأخذه من اخر، لابد لك انت من صلاح تقتنيه لنفسك. كل واحد يعطي حساب عن ايه؟ عن نفسه، وكل واحد القداسة بتاعته قداسة شخصية لا يمكن ان تسلف ولا تستلف. اعطينا من زيتكن
فإن مصابيحنا تنطفئ. فأجابت الحكيمات لعله لا يكفينا وإياكنا. أدركنا أن المصابيح بتنطفئ، لكن أدركوا هذا الإدراك في وقت غير مناسب، وقت ما ينفعش فيه عمل حاجة. مش أنتوا اللي قلتوا كفاية اللي معانا تكفيتوا عايشين بالواجب؟ الواجب ما سدش، لأن الحب هو اللي بيدخل. عشان كده لو فرطنا في نعمة ربنا دلوقتي، فهيجي وقت هنبقى فيه حاجة جديدة جدا 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 ليها. ده ممكن كانوا الجاهلات يعيروا الحكيمات وهم ماشيين في الأول شايلين المصابيح والإيه والآنية، يقولوا لهم انتوا شايلين ايه اللي انتوا شايلينه ده لسه معاكم؟ ما كفاية تمشوا خفافي كده، شايلين آنية كمان جنب المصابيح، كفاية المصابيح، خلوا حملكم كده خفيف، تبقوا ماشيين بحرية كده خفاف. مش ضروري يعني تبقوا برا بزيادة، ما تكترش في حكاية النعمة، لا تتدروش وتتجنن. في الوقت ده حسوا بأهمية اللي ضيعوه من عدم تخزين النعمة، اشتهوا ذلك الزيت، قال لهم عايزين الزيت فإن مصابيحنا تنطفئ. عارفين بلعام اللي درسناه في سفر العدد اللي قال لتموت نفسي موت الأبرار؟ اشتهى بس موت الايه الأبرار، لكن ما اشتهاش انه يحيى حياة الايه الأبرار. لا يا حبيبي ما ينفعش، عشان تموت موت الأبرار وتبقى نهايتك نهاية الأبرار، لازم تكون بدايتك وحياتك حياة الايه الأبرار. النعمة اللي انت استهترت بيها والامتلاء اللي انت قلت كفاية ومش وقته وما تكونش برا بزيادة، هتحتاجه في ذلك الوقت. اعطينا من بيتكنا تحت ضغط الحاجة، محتاجين لهذا الزيت في تلك اللحظة وبسرعة جدا. اللي احتقروا النعمة واستهانوا بيها في وقت من الأوقات يحسوا ان النعمة دي هي الوحيدة اللي تقدر تعديهم تلك اللحظة، لكن كان الوقت متأخر وكان لا يمكن ان يحصلوا على ذلك الزيت في ذلك الوقت. فأجابت الحكيمات لا يكفينا وإياكنا. وهنا الحكيمات في إجابتهم جاوبوا إجابة حكيمة جداً.